بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: هناك كلام منتشر على الشبكة العنكبوتية مكتوب منسوب للشيخ فركوس الجزائري لأحد طلابه، وقد سأله عن الأحداث الجارية في فلسطين، وستجدونه مكتوبا مفرغا بين أيديكم، فنرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، بين يدي كلام منسوب للشيخ فركوس الجزائري نسبه إليه بعض طلابه، وأنه قد سألوه عن الأحداث الجارية في فلسطين، فقال كلاما أختصر بعضه، وهو قال مما ذكر في ذلك. قال: حقهم الشرعي في دفاعهم عن أرضهم، وهو من جهاد الدفع، واليهود لم يتركوهم يعيشون في سلام. وقال أيضا بأنه ضرب مثالا على ذلك بما حدث في الجزائر من ثورة الأمير عبد القادر وثورة بوعمامة وثورة ولاد عبد الجليل، وقال: كل هذه الثورات جهاد، ويكتب لمن مات فيها صفة الشهادة بإذن الله. وكان مما قال أيضا وقال: هم مسلمون وأقاموا الجهاد، والذي يغزوه العدو لا نقول له انتظر حتى تتعلم التوحيد وتوحد ثم تجاهد، هذا لا يستقيم. وقال: إن جهاد الدفع لا ينتظر حتى يتعلم التوحيد. وضرب مثالا بجهاد صلاح الدين، قال: وهو صوفي، وثورة بوعمامة وعبد القادر الجلالي وهم صوفية، لكن نجاهد معهم إن ثبت جهاد الدفع. وقال بأن جهاد الدفع لا ينتظر الإذن من أحد، وقال: الواجب على من يسكنون الأرض ثم المجاورين لهم سوريا والأردن والسعودية ومصر ولبنان، واجب عليهم أن ينصروا إخوانهم ويحموا مقدساتهم، مقدسات الإسلام لقربهم، والباقي كل بقدر استطاعته. ولنا مع كلام الشيخ فركوس هنا وقفات. الوقفة الأولى أنه قال بأن هذا جهاد دفع، وأن هؤلاء يدافعون عن أرضهم، واليهود لم يتركوهم لأن يعيشوا في سلام، ولا يلزم في جهاد الدفع إذن أحد، يعني ما يلزم في ذلك الراية، ولا يلزم في ذلك قدرة مفهوم كلامه، لأنه قد اعتدي عليه. ونقول ابتداء للشيخ فركوس: من أين أنت أتيت هذا بهذا الكلام؟ أنه لا يلزم في ذلك ولا يشترط إذن أحد هكذا مطلقا، هكذا مطلقا، وهذا خلاف النصوص والأدلة الشرعية. القضية بأن كل جهاد لابد أن يكون فيه إمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وقد ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، وبوب بهذا التبويب، وقال في كتاب الجهاد: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، أو نحو ذلك مما بوب به البخاري رحمه الله تعالى. وهو يشير بذلك إلى اشتراط أن يكون للجهاد إمام، لابد أن يكون للجهاد إمام، سواء كان هذا في جهاد الطلب أو كان هذا في جهاد الدفع. ومما يدل على ذلك أن جهاد الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا ودفعا لم يكن إلا بإمام يا شيخ فرقوس، لم يكن إلا بإمام. فهل كانت بدر وأحد وكانت الخندق إلا عن طريق إمام، وكان الجهاد جهاد دفع؟ أحد كان الجهاد جهاد دفع، وفي الخندق كان الجهاد جهاد دفع. فهل الصحابة رضوان الله عليهم جهادوا بلا إمام حتى نقول لا يلزم في ذلك إذن أحد، فقام هذا يجاهد وهذا يجاهد وهذا يجاهد؟ بل إنه قد ثبت في غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل حذيفة رضي الله عنه ليأتي بخبر القوم، وأوصى حذيفة رضي الله عنه ألا يحدث شيئا، وقال: لا تضعرهم علينا، أوصاه بذلك. ولو كان لا يلزم إذن إمام ولا إذن أحد لفعل حذيفة ما فعل. وقد رأى أبا سفيان وهو متمكن منه ويمكن أن يقتله فورا، وأبو سفيان كان وقتها هو قائد هذه الجيوش التي تكونت من قبائل العرب، ولو أراد أن يقتل لقتله، لكنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر قول النبي فالتزم. فلو كان لا يلزم إذن أحد لاجتهد حذيفة رضي الله عنه ولا فعل هذا، ولكن إنما لا يلزم إذن الإمام في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة هي أنه إذا دهم العدو أرضا ولا مناص من مقابلته ولم يوجد الإمام، فإذا لم يوجد الإمام، إذا لم يوجد الإمام والعدو قد جاء بكلبه ودهم الأرض وسيقتل المسلمين، سيقتل المسلمين ولا مناص إلى مقابلته إلا بأن ندفع، فحينئذ ندفع ولا يلزم في ذلك إذن الإمام، وعليه يحمل كلام الأئمة رحمهم الله تعالى من عدم اشتراط الإمام، فهذا في حال الاضطرار وليس في حال الاختيار، في حالة ما إذا أصبح الناس والعدو بين أيديهم وقد دهم أرضهم ولا خلاص في الدفاع إلا أن يدفع بقدر المستطاع، حينئذ لا يلزم الإمام. أما أن نقول هكذا جهاد الدفع لا يلزم فيه إذن أحد، هذا كلام باطل ومردود، وهذا الكلام الذي يقوله الخوارج، يعتبرون أن العالم الإسلامي في حالة جهاد دفع، وبالتالي لا يلزم رجوع إلى رؤساء البلاد. ليه؟ لأن العالم الغربي يقتل المسلمين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كذا وكذا، فلا يلزم إمام. هذا الذي يقوله الخوارج، أنه لا يلزم إمام، وبالتالي يتبعون أئمة الجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية الموجودة بدعوى أنه لا يلزم إمام، لأننا في جهاد دفع. وأوجبوا على العالم الإسلامي يا شيخ فركوس، أوجبوا على العالم الإسلامي كله أن يدفع، كل يدفع، كل يدفع. لماذا؟ لأننا في حالة جهاد دفع، إذ أن العدو قد حارب الإسلام وحارب المسلمين وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فكونك تقول إن جهاد الدفع لا ينتظر الإذن من أحد، هذا كلام باطل، بل ينتظر الإذن من أحد بدليل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة التي لم تفرق بين جهاد الدفع وبين جهاد الطلب، وكذلك أيضا الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. متى قاتل يا شيخ فركوس الصحابة بدون رسول الله وبدون راية؟ دلني بدون راية، متى قتلوا بدون راية، دفعا أو طلبا؟ وقد وقع ذلك والحمد لله، ولكن الأئمة نصوا على أن ذلك في حال اضطرار، كما جاء في سؤالات أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فبين أنه إذا لم يمكنه الاستئذان فإنهم يدفعون، وإلا لزم الإمام. وراجع المغني بن قدامة رحمه الله تعالى وهو ينص على عين المسألة أنه لا بد من إمام، لا بد من راية، أنه يلزم، لكن في حالة ما إذا عجزوا كما وقع ولم يستطيعوا، كما وقع لسلمة بن الأكوع لما رأى إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ تبعهم وأخذها، ولم يكن هذا بإذن الإمام، لأنه لا يتمكن من إذن الإمام حينئذ، ولو أنه انتظر إذن الإمام لفاتت المصلحة. فإذا جئنا نحن في هذه الحال الموجودة، انظر ماذا قال لبير حذيفة في جهاد الدفع، لا تضعرهم علينا. فإن قلت شيخ فركوس بأن فلسطين يدافعون وكذا، أما إذا كان الفلسطيني يدفع يهوديا يريد قتله، هذا من باب دفع الصائل، بل إن الفلسطيني يدفع الفلسطيني الصائل عليه ولو كان مسلم، دفع الصائل أعم. فلو أن مسلما أراد مالي لا أعطيه مالي، كما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، فقال هو في النار. فلو جاء اليهودي بعد الوضع القائم، وأصحح بهذا كثيرا من المفاهيم، الوضع القائم وأنه صار لهذه الدولة اليهودية دولة مكان، وصار الدولة الفلسطينية لها مكان، لها قطاع الضفة ولها القدس ولها قطاع غزة ولها كذا، هذه دولة وهؤلاء لهم دولة، يضيقون على المسلمين، نعم، يقتلون المسلمين؟ نعم. يبنون مستوطنات؟ نعم. لكننا ضيعات يا شيخ فرقوص عن اجلاء هؤلاء او اخراج هؤلاء او دفع هؤلاء، فتركوا لنا الاماكن التي نعيش فيها مع نوع من المضايقات، مات طفل مات رجل، ثم تبدأ انت بقتالهم وتذعرهم علينا، وهذا الذي حصل. فليس العدو قد دهم المكان الذي لهم وجاء واحتل غزة فدفعوه، اذا لا اشكال في ذلك، لكنهم في غزة وهم الذين بدأوا، فهذا ليس دفعا لليهود وإنما كان جلبا لليهود. صححوا، هذا لم يكن دفعا لليهود وإنما كان جلبا لليهود. هل اليهود كانوا في غزة مثل اليوم؟ أبدا، إنما جلبوهم علينا وليس دفعوهم عنا. يبقى صورة جهاد الدفع المعروفة، وهي إذا داموا أرضنا ودخلوها بعدما صاروا دولة، ودولة بمعترف العالم وغير ذلك، طبعا احنا شرعا ما نقر هذا، ولو عندنا القدرة سنخرجهم، لكن انتبهوا لكلامي حتى لا يصطد احد، نحن لا نقر هذه الدولة، لا نقرها من جهة شرعية، انما من جهة واقعية اذا كان عندنا ضعف ماذا نصنع؟ ماذا نصنع لو اخذوا دولة واقاموها وكانت لنا؟ ماذا نصنع اليوم؟ اما اخذوا الاندلس؟ ما الفرق؟ اما اخذوا بلادا اخرى؟ ما الفرق؟ وصارت بلادا كفرية الآن، هل يجب علينا أن نجاهد لنخرجها من هذه البلدان؟ لو كان عندنا قدرة وقوة نعم، لو كان أعود فأقول لو كان عندنا قدرة نعم، لكن مع الضعف، مع الضعف، هؤلاء أخذوا قطعة من الأرض وقالوا دي دولتنا وتركوا لنا قطعة، فلا ينبغي أن نواجههم ونبدأ بالمواجهة، مواجهة القتال. ففرق بين أن تدفع صائلا، تدفع يهوديا أرض مالك أو كذا ولو بقتله، وهذا لا يلزم في إذن إمام، دفع الصائل لا يلزم في إذن إمام، لأن هذا للفرض أن يدفع نفسه، حتى ولو كان الصائل، حتى ولو كان الصائل مسلما فإنه يدفع نفسه ولا يلزم إمام. أما إذا كان يا شيخ فركوس، أما إذا كان قتالا عاما فهذا الذي يلزم الإمام فيه عند استطاعة الرجوع إلى الإمام، لم يدهموا أرضنا الخاصة بنا ولم يدخلوها بدبابات وطائرات وكذا مثل ما يفعلون اليوم، فحينئذ كان يتعين على كل واحد منا من أهل غزة أن يدفع بقدر مستطاعه، إنما الذي حصل أنهم أثروهم عليهم وأنهم جلبوهم عليهم، فلم يكن هذا دفعا لهم بل كان جلبا لهم، هذا هو التوصيف، أنهم جلبوهم فأتوا فغزوا غزة ونزلوها بالدبابات وحطموا فيها ما حطموا وضربوا مساكنها بما ضربوه، وليس عندك قدرة على الدفع، إذن لم يكن عندك راية وأنت قادر عليها عند ابتداء القتال، ولم يكن عندك قدرة عند ابتداء القتال. أما أن نستدل بجهاد الدفع إذا دام العدو أرضنا ولا مناص لنا أن نرد إلى بقتال رددناه. ثم إني أقول وماذا لو دهموا أرضنا؟ لو دهموا أرضنا وعندنا راية نرجع إليها، لو دهموا أرضنا وليس عندنا الراية ندفع بقدر المستطاع، لكن لو كان عندنا قدرة. أما إذا كان عندنا ضعف ودهموا أرضنا فلنا أحوال، إن استطعنا أن ندفعهم بمال دفعناهم، ولا نقاتل حتى لا نقتل من معنا من المسلمين ونحن ضعاف، ومعلوم لا مقارنة بين القوة هناك وبين قوة يهود ومن ورائها الغرب. لو دهمونا وكنا نستطيع أن نتنازل عن بعض الشيء أو أن نعطيهم مالا للزمنا ذلك، ودليل ذلك ما فعله النبي في جهاد الدافع، وقد دهمهم العدو فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة. يبقى إذا جهاد دافع، دافع، والنبي ما استجلبهم، بل النبي ماذا قال لحذيفة يا شيخ فركوس؟ قال وياك أن تحدث شيئا، لا تفعرهم علينا. وهؤلاء ماذا صنعوا؟ جلبوهم علينا، جلبوهم علينا، وهم قد أحاطوا بنا، أحاطوا بنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر حذيفة ألا يؤلب هؤلاء علينا ولا تذعرهم علينا. فلماذا أذعر هؤلاء اليهود علينا مع عدم القدر. الامر الثاني في غزوة الخندق في جهاد الدفع. الامر الثاني اراد النبي ان يحفظ دماء المسلمين. حفر خندقا حفر خندقا ليحول بين هؤلاء وبين الصحابة في المدينة. الامر الثاني انه اراد ان يعطيهم مالا اراد ان يعطيهم مالا. يبقى ليس على كل حال تدفع مع الضعف، حتى لو دهموا ارضك وتستطيع ان تدفع لهم مالا لازمك ان تدفع مالا. انا اريد ان اتكلم بالاثار، انا ما اريد ان اتكلم بالاخبار ولا اتكلم بالاراء. جهاد دفع لم يستجلب النبي المشركين عليه وهؤلاء استجلبوا اليهود عليه. العدو دهم المسلمين وهؤلاء ما دهموهم. المسلمون كان عندهم قوة بخلاف هؤلاء، ومع ذلك النبي حفظهم وآثر دفعهم بالأسهل، وهؤلاء ما عندهم قدرة على دفع هؤلاء. ولهذا ما منعوا طائرته ولا منعوا صواريخه ولا منعوا دباباته ولا منعوا كذا، أبادوا وهجروا وقتلوا. كنتم تغارون على قتلي، أنتم الآن ستقولون سنبقى سنتركهم؟ طب لما كنا تاركين لهذا الجهاد كان يقتل منا الواحد بعد الواحد، لكن الآن قتل ماذا؟ الألف بعد الألف بعد الألف بعد الألف منذ 75 عاما، ولم يقتل هذا العدد من الأطفال ولم يقتل هذا العدد من الرجال. ولهذا أنا أغار الآن على الأحكام الشرعية، أنا إنما أغار على الأحكام الشرعية. فأقول أقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفعهم بما، فإذا دهمنا العدو دهمنا العدو ومعنا الإمام وما عندنا القدرة الكافية وراء الإمام المصلحتي أن يدفعهم بالمال يدفعهم بالمال. ولهذا أراد النبي أن يدفعهم بالمال. الأمر الذي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصن النساء أولا في الخندق، جعل النساء الحصن وللأطفال والذراري الحصن، يعني نظر إلى مصلحة النساء وإلى مصلحة الأطفال فجعلهم في حصن بعيدا عن ماذا؟ بعيدا عن المخاطرة. والأمر الثاني حفر خندقا، والأمر الثالث أراد دفع مال، والأمر الرابع أخبر حذيفة رضي الله عنه ألا يذعرهم علينا. كل هذه يا شيخ فركوس، وتأتي أنت إلى هؤلاء أنت وأمثالك ممن يغرد جهده يلا قاتلوا مع ضعفهم، وتقول هؤلاء في حالة دافع. هؤلاء ماذا دفعوا؟ هؤلاء وإنما جلبوا اليهود. الذي حصل جلبوا اليهود وليس دفع اليهود. لو نزلت يهود إلى غزة ودكت وفعت مثل ما تفعل الآن بدون أي شيء لقلنا يجب علينا أن ندفع قدر المستطاع إذا كنا قادرين. ما كنا قادرين نصالحهم نعطيهم أي شيء على أن يرجعوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بيد أن الصحابة منعوا ذلك ولم يرضوا بذلك. يبقى إذن كلامك هذا كلام يخالف الأدلة الشرعية في اشتراط الإمامة واشتراط القدرة، كل ذلك في جهاد حالة واحدة التي نقول لا ينظر فيها إلى قدرة ولا إلى راية، إذا حيل بيننا وبين هؤلاء بيننا وبين الإمام ودهم العدو أرضنا وقاتل قاتل ما قبل مالا ولا قبل صلحا ولا قبل شيئا ونحن سنقتل سنقتل، حينئذ ندفع بقدر المستطاع ولو قتلنا فهذا أمر حتمي. وعلى هذا يحمل كلام فقهائنا في كتبهم، وقد نصوا على ذلك في كتبهم رحمهم الله تعالى. الأمر الثاني من فتوى الشيخ فركوس أنه للأسف الشديد صار يضرب أمثلة بماذا؟ بالثورات التي حصلت في العالم الإسلامي، ومن الثورات في الجزائر، من ثورة عبد القادر وثورة بوعمامة وثورة ولاد عبد الجليل. يا شيخ فركوس يا شيخ فركوس، المفترض أنك رجل سلفي تركت الاستدلال بالنبي والصحابة وتركت الاستدلال بواقع المسلمين وأتيت تستدل بولاد عبد الجليل، تركت النبي والصحابة واقع المسلمين وتستدل بولاد عبد الجليل. من هم ولاد عبد الجليل هؤلاء؟ من هم؟ من هم؟ أقول وأضع قاعدة هنا لمن يستدل بهذا ويستدل بعمر مختار ويستدل بأحمد عرابي ويستدل بهؤلاء، أقول لهم عن ذلك ردود. واحد، أن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، فليست أدلة وإنما يطلب لها الأدلة، ليست أدلة وإنما يطلب له الأدلة. وإذا كانت وقائع الصحابة يطلب لها الدليل، فكيف بوقائع ولد عبد الجليل؟ يبقى هذا من باب أولى. إذا كانت وقائع الصحابة يطلب لها الدليل، فكيف بوقائع عبد القادر وولاد عبد الجليل؟ يبقى من باب أولى يطلب له الدليل، هذه يطلب لها الدليل. وهذا يا شيخ فرقوس أنت نفسك فيما أظن أنا ما سمعت لك قد تكون رددت على الخوارج لما استدلوا بالخروج على السلطان بواقعة ابن الزبير والحسين وابن جبير وغير ذلك من هذه الوقائع التي حصلت. أنا والله ما سمعت لك، لكن ظني، هل يا ترى أنت رددت استدلال بهذه الوقائع أم قبلتها والإجماع والنصوص على خلافها؟ إن كنت قبلتها فأنت محجوج بالإجماع، وإن كنت رددتها فأنت محجوج بها اليوم. المسألة الثانية أن هذه الوقائع إما أن تكون عن طريق السلطان أو بإذن السلطان أو غير ذلك فحينئذ لا دليل فيه، أو أن تكون على خلاف الأدلة الشرعية والسلطان يمنع ويرى أن يواجه هؤلاء الأعداء بطريقة معينة وهؤلاء خرجوا عن طوعه وأوجدوا فيكونون مخالفين، فإما أن توقف هذه الوقائع الصورة الشرعية وإما أن تخالف. ولهذا يا شيخ فركوس استدل عندنا من استدل في الخروج وعزل السلطان بقصة أيضا الملك سعود في المملكة، وقلنا نفس المسألة هذه واقعة عين يستدل لها ولا يستدل بها، وعارضوا بها الإجماعات. إذن من قبل عارضوا الإجماع في عدم الخروج على السلطان بوقائع عيان، وعارضوا الإجماع في العزل بوقائع الأعيان. هذه القصة يستدل لها ولا يستدل بها، إما أن تكون موافقة للدليل فنقبل أو مخالفة للدليل فنرد. فالذين يستدلون بهذه الوقائع إنما هم مفلسون في الاستدلال، وكان ينبغي ألا يدعوا المحكمة، وكان ينبغي ألا يدعوا كتب المسلمين، وكان لا ينبغي أن يدعوا وقائع المسلمين التي على رأسهم الصحابة. هذا جهاد دفع حصل من الصحابة، فلنأخذ جهاد الدفع من الصحابة برمته وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن أستدل بهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لنرد المحكم. وهذا شأن أهل الأهواء، فإما أن تكون موافقة أو تكون مخالفة. الأمر الثالث، قد يقول قائل بأنها مع مخالفتها أحدثت ماذا؟ ثمرة طيبة. نقول عند جميع الناس يستدلون بهذا، أما نحن كسلفيين لا ننظر إلى الثمرة وإنما ننظر إلى الأثر الذي أنتج الثمرة، فإن كان الأثر شرعيا وكان الدليل صحيحا فرحنا بأثره، أما إذا ترتب على المخالفة الشرعية ثمرة فهذه ثمرة عاجلة ولا تغير الحكم الشرعي، لا تغير الحكم الشرعي. هل لو خرج الناس على سلطان جائر وجاءوا بعادل نقول أحسنتم طالما جئتم بعادل؟ لا، فقد خالفنا النصوص والإجماع. ثم إننا جرأنا الناس على ذلك، هل نفتي الفتاة الغير محجبة، نفتي الفتاة بأن تخلع حجابها وتكون شبه عارية لتأتي بعروس حتى لا تبقى عنسا حتى إذا تزوجت تحجبت ففي مصلحة؟ لا نقول ذلك. فلي ثلاثة أمور نرد بها على من يستدل بعمر مختار بولاد عبد الجليل بأحمد عرابي بهؤلاء: واحد، وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، فإن وقائع الصحابة واقعة التابعين واقعة الحسين واقعة سعيد بن جبير استدللنا لها ولم نستدل بها، لقد كانت هناك واقعة فيها سعيد بن جبير وفيها مسلم بن يسار وفيها الشعبي في فتنة القراء، ومع ذلك رد العلماء عليه. يقول أيوب رحمه الله تعالى: فما صرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. وقد قال مسلم بن يسار: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها، الشعبي يقول: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فلا نستدل بواقع العيان إنما نستدل لها. الأمر الثاني أن هذه الوقائع إن كانت بإذن السلطان ومع السلطان وليست ضد السلطان أذن بها السلطان فهي مشروعة، وإن كان فيها دفع صائل يريد مالي أو شيء فدفعت فهي مشروعة. أما إذا كانت على خلاف الأدلة السلطان يمنع وهم يحاربون السلطان ويحاربون الأعداء فهذه على خلاف المنصوص. الأمر الثالث أننا لا ننظر إلى الثمرة ولو كانت الثمرة إلا الحرية، وإنما ننظر إلى الشريعة وإلى موافقة الشريعة. أما استدلالك بصلاح الدين الأيوبي فإن صلاح الدين الأيوبي كان أميرا كان قائدا، ونحن نجاهد مع المبتدعة إن كانوا أئمة وإن كانوا ولاة أمور، ففرق بين هذا وبين ذاك. فما يقوله الشيخ فرقوس هنا مردود عليه. أما تعين الجهاد على الدول الأخرى فهذا منوط، أولا إذا كان بينهم وبينهم مواثيق فإنهم لا ينقضون مواثيقهم إلا إذا كانت عندهم قدرة فيطلبون منهم رفع الأيادي عن إخوانهم، فإن أبوا فإنهم ينبذون إليهم عداهم، هذا في حالة القدرة وفي حالة القوة، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام أن يورطوا المسلمين مع ضعفهم في قتال قد يبيد الأخضر واليابس كما هو حاصل في غزة. فما وقع في غزة إنما هو بفتاويكم وفتاوى غيركم وتأزيزهم على هذا القتال مع عدم القدرة، وكذلك عن طريق هذا المشروع الإيراني الذي غرر بهم ثم بعد ذلك ورطهم. هذا باختصار، وإلا فالكلام يطول في هذا الباب، والله أعلم.